مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا في هذا الشريط لنواصل معا متابعة هذا الموضوع.
مثلا أريد أن أخطب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأبدأ الخطبة بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أبدأ الخطبة بقول هي من أهل الجنة، وهي كذا وهي كذا وهي كذا وهي كذا، فالذي يستمع يريد الجواب من هي، أليس كذلك؟ فيكون هناك يعني نوع من التنويع والجمال في الخطبة الذي يجعل الخطبة تحيي الناس وتجدد. الآن الواقع أن الناس كثيرا يملون الخطبة من رتابتها أحيانا. في صياغة الخطبة ختاما البدء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أمر الناس بالتقوى إذا كانت خطبة جمعة في أولها في آخرها. المهم تبدأ الخطبتين بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمر الناس بالتقوى في أي مكان من الخطبة. وعلى الخطيب ألا يستخدم صيغة دائما لم يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا قولنا مثلا مشهور عندنا في آخر الخطبة: عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه يستخدمها الخطبة كثيرا ولا لا؟ ها؟ لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحدثها عمر بن عبد العزيز كما قيل، يعني من باب إزالة ما كان يفعله بعض الخطباء من ذم بعض أهل البيت على الجميع رحمة الله. الشاهد أن العبارة التي لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار لا تستمر عليها، العبارة التي لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار ما تستمر عليها. مثلا قول الخطيب في آخر الخطبة الثانية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. بهذه الصيغة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا في الخطبة، لكنك أحيانا تفعلها وأحيانا تدعها. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مهم في الخطبة، لأن الله يقول: ورفعنا لك ذكرك. فإذا ذكر الله عز وجل في خطبة أو غيرها صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتبدأ الخطبة بالحمد ويثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اقتصر الخطيب على هذا لكفى، ولو اقتصر الخطيب على هذا لكفى. أيضا الدعاء، الدعاء في الخطبة، الدعاء في الخطبة، الدعاء في الخطبة، على الإنسان ألا يستمر على صيغة واحدة، وأن يدعو أحيانا في أول الخطبة وأحيانا في وسطها وأحيانا في آخرها، ولا يعني يستمر على صيغة واحدة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الحد، ويوم غد إن شاء الله تعالى سوف آتي ببعض المراجع، ويعني نحاول أن نكتب خطبة أو أن نجمع عناصر خطبة أو طريقة كتابة الخطبة، ثم إن شاء الله تعالى يمكننا أن نختار موضوعات نعدها خلال يوم الخميس والجمعة، ويكون إلقاؤها يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. نوزعكم على المساجد، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله معلم البشرية وهادي الأمة وكاشف الغمة، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا بكم. ضاء المكان وصفق وتهلل الوجه الصبوح وأشرق. صاحب الفضيلة، طلابنا الأعزاء، نحييكم في هذا المساء الجميل، هذا المساء الذي أنتم نجومه وضياؤه، ومنكم نستنشق أريجه وعبيره، هذا المساء الذي تدور فيه عجلة دورتنا، دورة ابن باز في الخطابة، تدور لتدلف إلى اليوم السادس من أيامها، هذا اليوم السبت الموافق 25 شهر شعبان من عام 2400 وألف، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور سليمان ابن حمد العودة، إمام وخطيب جامع العودة بحي سلطانة، الأستاذ المشارك بقسم التاريخ بكلية اللغة العربية والاجتماعية بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم. من مؤلفاته السيرة النبوية في الصحبة عند ابن إسحاق، دراسة مقارنة في العهد المكي، وهي رسالة الدكتوراه، وكذلك كتاب بعنوان عبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام، رسالة الماجستير، وله كتاب مطبوع وزع على طلاب هذه الدورة والمعنون بشعاع من المحراب، صدر منه 3 أجزاء والرابع في الطريق إن شاء الله. عنوان المحاضرة: فنيات الخطيب الناجح. لا نحجبكم عن الشيخ، فالوقت لا يسعفنا لتدارك كل ما في جعبته، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين، وبعد، وبعيدا عن المقدمات المطولة، فإنني سعيد هذه الليلة باللقاء بكم لعدة أمور، من بينها أنني أتحدث إلى فئة وشريحة معينة في المجتمع، هم اليوم شباب وغدا يتوقع لهم القيادة، فهذه الشريحة من الشباب تستحق منا ومن إدارة التعليم بل ومن الجهات الحكومية بشكل عام تستحق كل تقدير. وسعيد كذلك أن أرى هذا العدد الطيب في موضوع معين، ألا وهو ما يتعلق بالخطيب والخطبة، والذين يحضرون مثل هذه الموضوعات إن دل على شيء فإنما يدل على نوع من الطموح عندهم، فنحن لا نتحدث عن موضوع عام بل نتحدث عن موضوع خاص، والذين يحضرون مثل هذه الملتقيات أو هذه المنتديات يفترض أنهم يفكرون مستقبلا أن يستثمروا مثل هذه اللقاءات، بمعنى أن الحاضرين اليوم من الشباب يدور في خلدهم أن يكون الواحد منهم خطيبا، وهنا أحب أن أتوقف وألفت النظر إلى شيء مهم، فحين نتحدث عن فنيات الخطيب الناجح أو مهارات الخطيب أو مكونات الخطبة الناجحة، فقد ينصرف النظر إلى خطبة الجمعة فحسب،
ولكن أمر الخطابة أوسع من ذلك، وينبغي وأتوقع أن يكون عدد من هؤلاء الحاضرين يفهم أن الخطبة ليست قصرا على خطبة الجمعة، وبالتالي فإن مثل هذا الموضوع يحتاج إليه من يهيئ نفسه لخطبة الجمعة أو صعود المنابر يوما من الأيام، كما يحتاج إليه من يفكر في أن يكون عنصرا بناء في أمته. فالكلمة لها وقعها، بل هي رسالة إلى السامعين، ولا يستطيع المرء أن ينفذ بأفكاره ويقنع الآخرين إلا من خلال الخطبة. إذن الخطبة ليست قصرا على منبر الجمعة، فبإمكانك أن تتحدث في منتدى عام فتسمى خطيبا، وبإمكانك أن تلقي كلمة في مدرستك فتعد خطيبا، وبإمكانك أن تتحدث مع أسرتك فتكون خطيبا، وبإمكانك أن تتحدث مع أولادك مستقبلا فتكون خطيبا. بمعنى أن موضوع الخطابة والخطيب يحتاج إليه كثير من الناس، إن لم نقل كل الناس. وبالتالي فإننا ينبغي أن نستثمر مثل هذه اللقاءات، وينبغي أن نشترك سويا متحدثين وسامعين بشكر إدارة التعليم على مثل هذه البادرة الطيبة التي تسهم فيها بشكل بناء في تعويد أبنائنا الطلبة على مهارات الخطبة وعلى مواصفات الخطيب الناجح، بل على كيف يتحدث المرء وبما يتحدث وما الأسلوب الذي يستخدمه إذا أراد أن يتحدث، وما هي وسائل الإقناع التي يمكن أن يقنع بها الآخرين. كتبت عدة وريقات وفكرت وقدرت أن أتنازل عن هذه الوريقات لأحدثكم حديثا أخويا بعيدا عن هذه الأوراق، ولكنني رأيت أن في ذلك إجهاضا للوقت الذي مكثته في جمع هذه الوريقات، فارتأيت أن أحدثكم من هذا وذاك، وأن أخلط الحديث بين ما كتبت وبين بعض الأمور أو الوقفات الخاصة والتجارب الشخصية. الخطابة فن ومهارة، والخطيب يعرض عقله على الناس وبالذات على مستمعيه. وانتبهوا إلى مثل هذه الوقفات أو هذه التعريفات، الخطيب يعرض عقله على مستمعيه، بل ويكشف عن رصيد ثقافته على من يسمعون له. والمنابر أيا كانت هذه المنابر، وأرجو أن تفهموا الإطلاق بمفهوم أوسع من منبر الجمعة، المنابر شيبت فحول الرجال، وما أكثر المتحدثين وأقل الخطباء. ومع كثرة التعريفات للخطابة فقد قيل إن أجمع تعريفاتها أنها فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة. فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة. وبالخطابة وفصل الخطاب امتدح الله سليمان عليه السلام، فقال تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وحين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيبا عليه الصلاة والسلام قال عنه: كان خطيب الأنبياء. والخطابة سهل ممتنع، سهل ممتنع، فقد تتوفر أسبابها ودواعيها لشخص ما فيكون ذا تأثير في الناس، وتجري الخطابة على لسانه في أي زمان شاء، بل وفي أي موضوع شاء. وقد يمتنع قياد الخطابة عن آخر فيحصل له من الهم والغم عند التفكير في الخطبة ما قد يقعد به عن الحديث ولو كانت قدراته جيدة. فليس كل مثقف خطيب، ليس كل مثقف خطيب ولو كانت معلوماته متوفرة. وهذا النوع قد ينجح كاتبا ومؤلفا لكنه ليس بالضرورة أن يكون خطيبا ناجحا. قد ينجح في التأليف إذ لا يحتاج إلى مباشرة الحديث، ولا شك أن المواهب متنوعة والقدرات مختلفة. على أن التاريخ حفظ لنا نماذج من خطباء مشهورين ومع ذلك ارتج عليهم، والارتجاج هو احتباس الحديث عن المتحدث بحيث يتوقف عن الحديث دون أن يواصل أفكاره. ومع ذلك هؤلاء الذين حفظ لنا التاريخ نماذج منهم أجادوا التصرف في هذا الموقف العصيب. وفي هذا يذكر أن عبد الله بن عامر بن كريز، هذا فاتح خراسان وأطراف فارس، أحد الولاة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كان مشهورا بالخطابة وفصيحا بليغا، ومع ذلك وقف يوم من الأيام يخطب الناس في يوم عيد الأضحى فارتج عليه، يعني بات ينظر إلى الناس ولا يستطيع أن يتكلم. فكيف كان تصرفه لما مكث ساعة لا يتكلم؟ قال للناس بعدها: لا أجمع عليكم عيا ولؤما، العي يعني عدم القدرة على الحديث ولؤما. ثم قال: من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها علي. الحديث طبعا في يوم عيد الأضحى، يريد أن يحدثهم عن معاني، ولكن من بين المعاني التي يفترض أن يحدثهم عنها في يوم عيد الأضحى عن الأضحية. فارتج على الرجل، فما كان منه إلا أن خرج بهذا التصرف. وعلى أي حال سأعود إلى هذه القضية لأنها مهمة وقد تحصل للإنسان أحيانا، أعني بها الارتجاج أو ما يمكن أن نسميه الخطابة وجسور المهابة. هذه مقدمة أحببت أن أبتدئ بها. سؤال يرد: ما هي مكونات الخطيب أو مهاراته؟ لا شك أننا كمسلمين نضع قضية الإخلاص والعلم أساسا من أسس مكونات الخطيب أو من أساسيات نجاحه، ولا سيما في القضايا التي نريد إقناع الناس بها، أعني قضايا الحق. لكن ثمة مكونات أخرى ينبغي للخطيب أن يتمكن منها أو أن يعلمها حتى تستوفي أداته في الخطابة. منها درسه للغة العربية وفهمها فهما يحول بينه وبين اللحن والخطأ، والخطأ في التعبير، إذ قد ينقطع متابع معني بالعربية عارف بمعانيها وبنحوها، قد ينقطع عن متابعة الخطيب لأنه لحن في حديثه. وقد يشوه جمال الصورة في المعنى خطأ فادح في التعبير، وهكذا. إذن درس اللغة مهم. وأيضا إذا أردنا أن نكون أكثر سعة في الأفق، فإننا نقول كما أن هذا ينبغي أن يكون للمتحدث باللغة العربية، فينبغي أن يكون ذلك للمتحدث في لغات أخرى. بمعنى أن شخصا يريد أن يتحدث لغير العرب، وعلى سبيل المثال باللغة الإنجليزية، ينبغي أن يكون جيدا باللغة الإنجليزية، لأن ذلك مما يساعد على الإقناع وعلى متابعة الآخرين. الأمر الثاني سعة المحفوظات من النصوص، والنصوص تختلف، وأهم النصوص طبعا بالنسبة لنا نحن المسلمين وفي أيضا في سبيل القضايا الإسلامية نصوص القرآن والسنة. والحافظون لكتاب الله تأثيرهم أكثر من غيرهم، ولا سيما إذا كانوا أصحاب قدرة على استذكار النصوص في حينها. فهذه ثم تمتد بعد ذلك النصوص أو المحفوظات إلى المحفوظات الأدبية من الشعر ومن النثر ومن مأثور كلام العرب ومن الحكم ومن الأمثال. فالخطيب الذي يمتلك هذه الثروة العظيمة من النصوص ومن المحفوظات لا شك أنها تمثل مادة تسعف الخطيب وتملأ جوانب الموضوع الذي يتناوله. ثالثا، معرفة الخطيب بالجوانب النفسية والتربوية. وقد يقول قائل: وما علاقة الخطيب بعلم النفس أو بعلم التربية؟ هذه من العلوم الحديثة التي تعتبر جسور توصل المتحدث إلى السامع، بمعنى أن معرفة الخطيب بعلم النفس التربوي يؤهله إلى أن يستثير مشاعر السامعين بطريقة عرضه أو بنظراته أو بحركاته أو بمثيرات أخرى درسها أو عرفها أو قرأها في علم النفس والتربية وقد لا تتوفر عند غيره، والعلوم يكمل بعضها بعضا. وهذه من آليات الخطيب ومن الأمور التي تعينه في الوصول إلى هدفه. أمر الرابع وهو من الأهمية بمكان: الجرأة والشجاعة والثقة. الجرأة والشجاعة والثقة بما يقول. وهذه كما يقولون ليست كلمات مترادفة، بل لكل واحدة منها معنى وحاجة. وعلى سبيل المثال والإيضاح، الجرأة تعني عدم التهيب أو التردد فيما يتحدث عنه الخطيب. لماذا يقال هذا؟ هل يحتاج الخطيب إلى جرأة؟ نعم، لأن الخطيب قد يعترضه أحيانا وبشكل مفاجئ ما قد يهز موقفه أو يؤثر على عرضه. خذ على سبيل المثال خطيب في محفل عام، وقام شخص وهو في أثناء الحديث فاعترضه، وقد يكون أساء الأدب معه، ثم بدأ يرد على أفكاره بحق أو بباطل. هنا يحتاج إلى جرأة الخطيب. الخطيب الجريء هو الذي لا يهز هذا الموقف، فإما أن يستمر في كلامه غير آبه بهذا المتحدث، ولا سيما إذا لم يؤذن له أو أساء الأدب، أو قد يضطره الأمر إلى أن يتوقف ليفهم ما يقوله هذا المعترض، ثم بعد ذلك ودون أن يضعف يواصل الحديث بعد أن يرد على ما قاله ويفند رأيه إن كان خاطئا، وإن كان حقا فمن الجرأة ومن الشجاعة أن يستفيد المتحدث مما قاله الآخرون عنه، وهذا أحيانا يحصل. ولذلك من نصائح الأقدمين المتقدمين، من نصائحهم للخطيب قالوا: إنك لا تتعلم الخطابة حتى تتعلم القحة أو القحة. قالوا: إنك لا تتعلم الخطابة حتى تتعلم القحة أو القحة. والمراد بالقحة عدم المبالاة بأي شيء يكون معارضا له، وذلك راجع إلى جرأة الخطيب وقوة جنانه، والخطيب عرضة لمثل هذه المواقف. وقيل أيضا إنها بالكسر القحة، يعني قلة الحياة. ليس المقصود بقلة الحياة الأمر المنهي عنه، وإنما بعض الناس يبلغ به الحياة أنه إذا اعترض عليه ذهبت شخصيته، وربما انفلت الأمر من زمامه، فبدأ الناس يتحدثون واستمع السامعون إلى غير الخطيب. لكن جرأة الخطيب في مثل هذه الأشياء من الأهمية بمكان. وأمر خامس، قريب من الأمر الثاني لكنه أوسع منه، وهو ثقافة الخطيب. ثقافة الخطيب من المكونات الأساسية للخطيب. لماذا؟ لأن الذي يغترف من بئر واسع والدلاء التي يدليها في هذا البئر كبير غير الذي يغترف من بركة صغيرة، وعلى قدر ماء البئر وحجم الدلاء يكون تأثيره في الآخرين. بمعنى أنه كلما تنوعت وتوسعت ثقافة المتحدث كلما كان ذلك أكثر في تأثيره. لماذا؟ لأنه يستجمع نصوصا أكثر، ولأن لديه رصيدا من التجارب من خلال ثقافته أكثر، ولأن لديه معرفة أكثر من غيره بالحق والباطل وبالجديد والقديم وبالنثر وبالشعر وبالحكم وبالوصايا إلى غير ذلك. وإذا كان هذا الأمر من الأهمية بمكان في كل زمان، فإن أهمية الثقافة في مثل هذا الزمان تكون أكثر. وكم نحن محتاجين معاشر الشباب إلى رصيد من الثقافة تؤهل الفرد إلى أن يتحدث. ومن الملاحظ أن واسع الثقافة يستطيع أن يتحدث بكل جرأة. لماذا؟ لأنه يفرض شخصيته بثقافته على الآخرين، ولأن معلوماته المتجددة تضطر الآخرين إلى أن يستمعوا له. لكن ضحل الثقافة قد يتحدث قليلا ثم يتوقف. وأمر آخر، في الأمور المفاجئة والطارئة يفوز فيها أصحاب الثقافات العالية. بمعنى أنك قد تكون في موقف غير مستعد للحديث أو للخطابة فيطلب منك الحديث، هنا تشكل الثقافة موردا مهما وسندا للمتحدث أو للخطيب يمده برصيد من المعلومات وإن كان الأمر مفاجئا له. وهذه تقال لأننا نلحظ مع الأسف ضعفا في الثقافة وضعفا في القراءة وضعفا في المتابعات، الأمر الذي يجعل كثيرا من الناس يحجمون عن الحديث. لكن تحصل الشخص المثقف كثير الحديث غير مبالي في أي موقف وفي أي مناسبة طلب منه الحديث. وهنا ألفت النظر أو أذكر بشيء مهم، نحن أمة الإسلام نحتاج إلى سعة الثقافة ونحتاج إلى الجرأة من جانب آخر، ونستطيع أن نقول إن الثقافة تؤدي إلى الجرأة في الحديث بطريقة علمية. وأقول هذا في معترك عصار في حرب الحضارات، ولا سيما في مثل هذه الأزمان أصبحت القضية الآن قضية حرب أفكار وحرب معتقدات، ولا يفوز فيها صاحب العاطفة ولا يفوز فيها المنكر لثقافة الغير، هي تفرض نفسها الآن. وبالتالي فعلى المرء أن يعد نفسه وأن يجهزها حتى إذا تحدث أقنع الآخرين، ليس فقط من أبناء ملته بل من أبناء الملل الأخرى، وليس من الموافقين له بل حتى من المخالفين له. وفي تاريخنا بل وفي تاريخ العالم كله يفرض أصحاب الثقافات وأصحاب الإقناع يفرضون رأيهم على الآخرين حتى وإن لم يكن الآخرون متفقين معهم في الفكر والرأي. وهنا أؤكد مرة أخرى على قضية الثقافة وسعة الثقافة كمكون أساسي من مكونات الخطيب الناجح. طبعا رافد من هذه الروافد هيئة الخطيب وشكله ونظراته وأسلوبه في الحديث، هذه كلها مكونات أساسية، وسآتي عليها وربما أدرجها من مكونات الخطبة الناجحة، وهي الفقرة التالية. فما هي مكونات الخطبة الناجحة؟ ومرة أخرى أقول لكم لا تحصروا أنفسكم في خطبة الجمعة، فهذه واحدة من أنواع الخطب، بل تصوروا الأمر أشمل من خطبة الجمعة. أردت أن تتحدث في أسرتك، أردت أن تتحدث مع أهلك، أردت أن تتحدث في مدرستك أو في حيك أو في أي مكان آخر. ما هي مكونات الخطبة الناجحة؟ منها أولا حسن اختيار الموضوع زمانا ومكانا ومستمعين. فالزمان أحيانا يقتضي نوعا من الحديث، إذ ليس من المناسب مثلا في رجب أو في جمادى أن يتحدث الإنسان عن فضائل رمضان مثلا، وليس من المناسب كذلك أن تتحدث في زمان بموضوع لا يتناسب هذا الزمان بشكل عام، وكذلك يقال في المكان. فحديثك في مجتمع القرية مثلا يختلف عن حديثك في مجتمع المدينة، ويقال مثل ذلك عن السامعين، فحديثك مع ذوي الثقافة العالية يختلف عن حديثك مع أميين لا يعرفون إلا الشيء القليل. وبالتالي فمن الخطأ أن تتحدث مثلا في مجتمع قرية محافظة نزيهة عن المسكرات وآثارها وطرق علاجها ومكافحتها عند قوم قد يكون لا علم لهم بهذا الداء أصلا. وقد لا يكون من المناسب كذلك أن تتحدث مع فئة أمية عن العولمة وخطرها وآثارها، لأنهم لا يعلمون منها إلا العنوان، وهكذا. فحسن اختيار الموضوع من مكونات الخطبة الناجحة. ومن الفقه أن يحدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، هكذا جاءت النصوص الشرعية. إضافة إلى حسن اختيار الموضوع، الأمر الثاني من مكونات الخطبة الناجحة وحدة الموضوع. وحدة الموضوع من الأهمية بمكان. بعض الناس إذا تحدث في مجمع ما تحدث عن كل شيء، يتحدث عن الصلاة وعن الزكاة، وربما تحدث عن قراءة القرآن وعن قيام الليل وعن الاستغفار وعن وعن في جلسة واحدة. وطبعا إذا تشتت الحديث خرج الناس بمعلومات ضحلة، وربما أنسى الكلام وأنسى أول الكلام آخرة. لكن الإيجاز ووحدة الموضوع، بمعنى أنك إذا تحدثت عن موضوع كالقرآن ائت على جوانبه كلها ولا تتحدث عن غيره، حتى تعطي الموضوع وحدة، وحتى يخرج السامع وهو ملم بالموضوع وخرج بنتيجة إيجابية. وقد قيل إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. طبعا وحدة الموضوع نعود مرة أخرى تحتاج إلى رصيد من الثقافة. لماذا؟ لأنه تشتت الموضوع قد لا يحتاج إلى جهد ذهني، أن تتحدث في وقت واحد عن 10 مواضيع قد يكون سهل، لكن أن تتحدث وتطيل النفس في موضوع واحد وفي زمن واحد عن موضوع واحد، هذا يحتاج إلى شيء من التركيز، ويحتاج إلى شيء من الإعداد، ويحتاج إلى شيء من سعة الأفق والثقافة. الأمر الثالث أن تكون الخطبة مرتبة الأجزاء ترتيبا منطقيا يأخذ بعضها ببعض، وتسلم السامع من حلقة إلى حلقة، بمعنى أن تبدأ بمقدمة للموضوع الذي تريد أن تتحدث عنه، وألا تكون المقدمة تقطع الأنفاس، فقد ينقطع نفس السامع قبل أن تصل إلى الموضوع. فالمقدمة مهمة لكن بحدود، بالقدر الذي تهيئ فيه ذهن السامع. بعد المقدمة العرض، عرض الموضوع، ثم الاستدلال على هذا العرض أو هذا الموضوع، ثم تخرج في النهاية بنتيجة. وهنا أقول ومن واقع التجربة، كثير من المتحدثين لا يستطيع أن يوصل الرسالة التي يريد أن يصل إليها إلى المستمعين. لماذا؟ لأنه قد يتحمس لموضوع معين، لكن الزبدة أو النهاية لا يخرج المستمع بشيء. كيف؟ قد يتحدث عن موضوع بمقدمة وعرض واستدلال، لكن لا يخرج بنتيجة، بمعنى أن السامع يخرج في النهاية وقد امتلأت عواطفه أو امتلأ عاطفة، لكن ما الأسلوب الذي يتحرك به؟ ما النتيجة التي يريد أن يوصلها؟ ما التوصيات التي ينبغي أن يوصلها إلى السامعين؟ هذه قد يعجز عنها، وبالتالي يخرج الناس متحمسين لكن يتساءل العدد منهم وماذا نصنع، علما بأن هناك من الناس فئة لكن ليست كثيرة تفهم بالإشارة، بمعنى أنك لا تحتاج إلى أن تهديها إلى الطرق والوسائل التي بها تستثمر خطبتك أو حديثك، لكن هذه فئة ليست كثيرة. إذن الفئة الكثيرة محتاجة في النهاية إلى نتيجة وخلاصة من هذه الخطبة، أشبه بتوصيات، أشبه بفواتح، أشبه بأمور تعين السامع على أن يتحرك في ضوء هذه الخطبة. رابعا، حسن الإلقاء ونبرات الصوت. حسن الإلقاء من الأهمية بمكان، وهذا يدخل فيه عدة أمور، يدخل فيه حسن الأسلوب. فقد قالوا إن الأسلوب هو القالب الذي يحمل الخطبة، والخطيب الناجح تنطلق من فيه عبارات وجمل تفرض احترامه أولا، وتشيع في سامعيه الرغبة في المتابعة والاستماع. ولذا قالوا إن للأسلوب سلطانا لا يضعفه العقل وأثرا لا يمحوه الدليل. وأيضا هناك في الإلقاء عناصر الإثارة. ما هي عناصر الإثارة بالنسبة للسامعين؟ من عناصر الإثارة التشويق، فالخطيب قد يبدأ حديثه بفكرة مشوقة، أو قد يكتم عنهم الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه ويطلق عبارات تشير إلى أهمية هذا الموضوع، أو إلى ظاهرة كثر انتشارها في المجتمع، أو إلى قضية باتت تهدد الناس ذكرانا وإناثا، شيبا وشبابا، حتى إذا شوقهم من الموضوع دخل إليه وقد أثار عواطفهم وحمسهم إلى استماعه. أسلوب التكرار من القضايا المثيرة، لأن بعض الفكر تحتاج إلى تكرار، وتكرارها يرسخها في الأذهان، وبدل أن يمر الخطيب عليها مرورا عابرا يمكن أن يكررها. وهنا لفتة، نحن أحيانا في الكتابة نستخدم هذا. كيف نستخدم هذا؟ يعني بعض العبارات المهمة ماذا نضع تحتها؟ نضع تحتها خط أو خطين. الخطيب الناجح أو المتحدث الناجح هو الذي يستطيع أن يضع خطوطا على كلماته، لكن الناس من خلال السماع لا ينظرون إلى الخطوط، فكيف يصنع هذه الخطوط؟ يصنعها بالتكرار، وربما توقف ثم تحدث، وربما خفض صوته ثم رفعه، أو ربما أثار سؤالا وأجاب عليه، أو ربما تعجب، وهكذا من عوامل الإثارة التي يحتاج إليها السامع، لأن من مسؤولية الخطيب ألا ينام سامع وألا يشرد مستمع، فإن ذلك من علامات نجاح الخطيب. ومن المصائب التي تحصل أحيانا ولا سيما في خطبة الجمعة أن الخطيب يتحدث والرؤوس يلقى أو يصطدم بعضها ببعض، وهذه مصيبة. لا شك أن الناس يحملون جزءا منها، لكن الخطيب أيضا بأسلوبه أو بضعف معلوماته قد يشترك معهم في تحمل هذه المسؤولية. الخطيب ممكن أن يستخدم الاستفهام، الاستفهام التقريري، وقد يستخدم الاستفهام الاستنكاري، وقد يستخدم الاستفهام التهكمي، وكلها كل واحدة تصلح في موضعها، لكنها واحدة من فنيات الخطيب، وهي من مكونات الخطبة الناجحة. وهكذا يستطيع الخطيب الناجح أن يحاصر الخطبة ويحاصر موضوعاتها، بل ويحاصر السامع على ألا يشرد ويتابعه في كل ما يقول. يقولون لا تجعل صوتك على وتيرة واحدة، لأنه بعض النفوس مع الصوت المستمر ربما تستعذب الصوت وربما نامت على نغماته، وبالتالي فإن الخطيب أحيانا إذا توقف عن الحديث ثم رفع صوته استيقظ النائم ورجع الشارد، وبالتالي قال المجربون لا ينبغي أن يكون صوت الخطيب على وتيرة واحدة. لكن هذا التردد في الصوت كأمواج البحر أيضا لا ينبغي أن تكون نشازا ودون حاجة، لكنها ينبغي أن تكون متسلسلة وتؤدي الغرض المناسب. نعم، إن بعض المعاني تحتاج إلى هدوء في الصوت، وبعض القضايا تحتاج إلى ارتفاع في الصوت، وسآتي على مزيد من الإيضاح لمثل هذه القضية. قالوا مما يثير أيضا غير نبرات الصوت، غير سرعة الحديث. أنت أحيانا تتحدث إلى طفل صغير لأنك تحاول أن يفهم ما تقول، فقد تسرع في بعض الكلمات، وقد تتوقف، وقد تكرر، وقد توضح. فقالوا غير مجرى حديثك بشكل أو بآخر. التسريع أحيانا حتى يصل إلى الكلمة المرادة، فإذا وصلت إلى الكلمة التي تريد، يعني هذه قد تكون مقدمات، فتوقف وكأن فكيك يعضان على الكلمة عضا، حتى يعض السامع أيضا على المعنى المراد عضا. إذن لا تسترسل دائما، بل ممكن أن تسرع، لكن أحيانا عند بعض المعاني أو بعض المفاهيم أو بعض القضايا الخطرة والمهمة ينبغي، ومن مواصفات الخطيب الناجح أن يتوقف عندها قليلا حتى يفهمها السامع ويتملاها. يقولون أيضا توقف قبل وبعد كل فكرة مهمة. لماذا؟ أعطي السامع فرصة لأن يسترد أنفاسه، وأعطيه فرصة كذلك حتى يرتب عقله، وحتى كم المعلومات الذي أعطيته يكون هناك فرصة لجلسة راحة ولو قليلة. طبعا هذه أمور فنية يا شباب، يعني قد لا يدركها إلا المتمرسين في الحديث. تعطي فرصة لا تقطع السامعين عنك، لكنها تهيئهم لمتابعتك مرة أخرى، وتشعرهم أن الفقرة الأولى انتهت وأنك بصدد حديث عن فكرة ثانية. لكن الإشكالية أن بعض الخطباء أحيانا تكون كل الفكر متواصلة عنده، وقد تكون كلها بمستوى واحد، فأصلا هو لا يدرك أهمية التوقف، وبالتالي فلا يتوقف ويرهق نفسه، والمشكلة أن يرهق السامعين. من المهارات حركة الخطيب ونظراته. وهنا سؤال يا معاشر الشباب، هل حركات الخطيب، وإن شئت فقل هل حركات الخطيب ونظراته إرادية أم لا إرادية؟ نعم نعم يا أخي، أي إرادية. يكفينا هذا النموذج، معناته اختلف العلماء، أحد يقول إرادية وأحد يقول لا إرادية، ولكل من المجتهدين نصيب. والحق أن من حركات الخطيب ما هو إرادي ومنها ما هو لا إرادي. ك كيف قد يفتعل الخطيب أحيانا حركة تكون إرادية، يتوقف عن الحديث وبدل ما يتحدث بلسانه يتحدث بعينيه، ينظر للسامعين وكأن له عليهم دين سيوفونه له. هذه حركة على الأقل تخيف بعضهم وتجعله ينتظر ماذا سيقول له، وهذه مقصودة أحيانا، إنه في أمر مهم سأحدثكم عنه سبقته بهذه النظرات، فهذه تعتبر وقفة إرادية. لكن في وغيرها كثير، لكن في أحيانا نظرات أو حركات لا إرادية، بمعنى أن الخطيب أحيانا قد يستغرقه الحماس فتيبس شفاه، أو يقطب بجبينه، أو تدمع عيناه دون أن يكون له دخل أو تصرف أو إرادة في هذا الموقف، بل قد يحاول بعض الخطباء أحيانا أن يوقف بكاء لكنه لا يستطيع، وقد يحاول أن يسترجع أنفاسه لكنه لا يستطيع. وبالتالي ينبغي أن يعطي نفسه فرصة، وليست هذه من السلبيات لكنها مواقف قد تفعل فعلها وقد تؤثر أثرها في الناس أكثر مما لو استرسل في الحديث. وبالتالي فإن الارتجاج أحيانا، والارتجاج كما قلت لكم سابقا هو التوقف عن الحديث لجلال الموقف، لأن الموقف ملك الإنسان فما استطاع أن يتحدث، وبالتالي فقد يتكلم بكلمة تؤثر في الناس أكثر من حديثه، وقد يكون معدا كلمة أو خطبة مكتوبة مؤثرة لكن يستعيض عنها بعد هذا الارتجاج بموقف أو بكلمة جاءت فورية لكن كانت مؤثرة. وقد قال أحد الخطباء، وأظنه أحد الخلفاء، مرة لما وقف ليتحدث، طبعا كانوا غالبا في الصدر الأول يتحدثون بعيدا عن هذه الأوراق، يرتجلون، ولذلك شيبتهم المنابر وكانوا يخشون من الصعود إليها، فلما وقف هذا الخليفة أراد أن يتحدث فارتج عليه، فقال: إنكم معاشر المسلمين بحاجة إلى أمير فعال أكثر من حاجتكم إلى أمير قوال، ونزل من المنبر. يعني أنه الآن نرتج عليه في الحديث، لكن ليست القضية قضية الحديث وإنما قضية الأفعال، وسأسوق لكم نماذج من انطال بنا الوقت. أقول بالنسبة لحركات الخطيب، وهي مهارة أو فنية من فنيات الخطيب يمكن أن يوظفها لصالح الخطبة ولتأثيره، أقول إن حركات الخطيب منها ما هو إرادي ومنها ما هو غير إرادي، فالغاضب يقطب جبينه ويعبس بوجهه وقد لا يشعر بذلك، وفي الحماس تنفتح أوداجه وربما احمرت عيناه، ومنهم من تنقبض أصابعه أو تنبسط، ومنهم من يمتلك البكاء فلا يملك له ردا، وهكذا. لكن قد يزري بالخطيب أيضا، وهنا لا بد من التوازن، كثرة حركاته، لأن إذا تحدثنا عن حركات الخطيب فإنما نتحدث عن الحركات المؤثرة والتي تأتي في سياقها الطبيعي، لكن أيضا بعض الخطباء ربما أحيانا يقلل من شخصيته بكثرة حركاته، لأنها ما تكون مقصودة ولا تكون مدروسة ولا تكون موظفة في ذات الخطبة. وقد يزري بالخطيب كثرة حركاته وتباعد نظراته بشكل غير مرتب، لأن مما يدعو المستمعين لمتابعة الخطيب تفاعلهم معه ومتابعة مشاعرهم. خذ على سبيل المثال بعض النظرات السلبية، ربما استغرقت بعض الخطباء النظر فيما كتب بعيدا عن الجمهور أو بعيدا عن المتحدث إليهم، فيعيش في وادي أوراقه ويعيش الناس في واد آخر. ومن الطرائف أن بعض الخطباء نصح أنك إذا أردت أن تخطب لا تنظر إلى وجوه الناس فإنك قد يختل توازنك، فأخذ بهذه الوصية وبدأ الخطبة وهو ينظر إلى السقف، فمنذ أن ابتدأ الخطبة إلى أن انتهى وهو شاخص بصره، والناس لا يدرون أهو يحدثهم أم يحدث السقف الذي نظر إليه. وهذه من بعض السلبيات التي قد تقع، سواء نظر إلى السقف أو استدام النظر فيما كتب، فهذه كلها سلبيات. ومن مهارات الخطيب أن يعطي الجمهور حظا من الاستماع إليه ومن نظراته حتى يرقب الشارد، بل قالوا إن نظرة الخطيب إلى المتحدثين تملي عليه أحيانا نوعا من المعلومات، أو مشاعرهم التي يترسمها في وجوههم نظرا لأنه ينظر إليهم قد تزيد من حماسه، وأحيانا يستغني الخطيب عما كتب نظرا لمشاعر رآها من وجوه السامعين فغير مجرى الحديث بشكل أو بآخر، وهذه من الإيجابيات. لكن مرة أخرى أعود وأقول إن الحركات إذا لم تكن مدروسة فقد تزري بالخطيب، ولا سيما خطيب الجمعة. بين المقدمة والخاتمة، طبعا منذ القدم بل من أيام أرسطو كما يقولون قسمت الخطبة إلى ثلاثة أقسام: المقدمة والموضوع والخاتمة. ومن الملاحظ بل مما يؤسف له، وكلنا نشترك في هذا، أن مقدمات الخطباء لا تزال إلى عصرنا هذا يغلب عليها الطابع التقليدي، أي ليس فيها ما يلفت النظر أو يستوقف السامع. وفي قراءتي واستفادتي من كتاب كارنيجي قرأت عنده أن أحد الرؤساء لإحدى الجامعات المتمرسين في أمريكا سئل عن أهم حقيقة تعلمها من التجربة كمتحدث، فأجاب بقوله: أن أوفق إلى عبارة افتتاحية تستوقف النظر، أي شيء يجذب الانتباه في الحال. لأنه أحيانا إذا استطاع الخطيب في البداية أن يشد الأذهان وكانت مادته قادرة على أن تستجلب الأنظار، استمر معه خيط وكأنه يضعه في أعناق السامعين ويصر به على أن يستمع إليه. لكن قد يبدأ الإنسان بداية بسيطة فمنذ البداية يسرح عنه الناس. إذن المقدمة المثيرة مهمة للغاية. وأحيانا يقولون إن من جودة المقدمة أن تكون دخولا للموضوع دون تطويل، لأنهم يقولون أحيانا إنه نفس القارئ حتى في الكتابة نفس القارئ ينقطع في المقدمة دون أن يصل إلى الخاتمة، وكذلك المستمع فقد ينقطع نفسه في مقدمتك دون أن توصله إلى لب الموضوع الذي تريد. ولهذا أذكر لكم نموذج أيضا من بعض المواقف. أيضا خطيب أحد الرؤساء في أحد الدول الكبرى وقف يوما ليتحدث أمام مستمعيه وكان أراد أن يشد انتباههم، فقال، طبعا كان فيه قضية حربية، حرب غواصات يراد أن يقدم عليه في بلد ما، فقال لهم بمقدمته أو باستهلال الحديث: إن موقعا جديدا قد جد في العلاقات الخارجية للبلاد. كونه تحدث بأنه في موقف عندنا جديد العلاقات يبي يستوقف أذهانه، ثم قال، لاحظوا كيف أثر عليهم: وأرى بل من وواجب من أبسط واجباتي أن أخبركم به صراحة. ماذا تتوقعون لما يكون في شيء جديد ويقول هذا الرئيس أنه أرى أنه من أبسط واجباتي أن أبلغكم به؟ النفوس دائما وأبدا تتشوف إلى أن تشرك في القرار وفي وجهة النظر وأن تطلع على الجديد، وبالتالي استطاع أن يجذبهم إليه. طبعا هذا في سياق النماذج المختصرة. وقد يقول قائل منكم: أليس في تراثنا نماذج غير هذه النماذج؟ يقول: بلى، بل نحن المعاشر المسلمين أرباب الخطابة، وكان في تاريخنا نماذج من الفصحاء ومن البلغاء الذين تضرب بهم الأمثال في فصاحته. أسوق لكم نموذج واحد فقط: الحجاج بن يوسف على ما قيل فيه من إيجابيات وسلبيات، من حسنات وسيئات، ليس هذا موطن تقييمه. لكن في قضية الخطابة كان خطيبا مفوها وكان مؤثرا في الناس، حتى قال الذهبي عنه: كان داهية فصيحا مفوها بليغا. في يوم من الأيام الحجاج مرض، طبعا تعرفون أنه الذين يتمنوا موت الحجاج في وقته كثر ولا قلة؟ كثر. فمرض، فبلغه أن كثيرا من الناس تمنوا موته، فلما شفي قام وصعد المنبر وتحدث إليهم، واستمعوا إلى هذه الكلمات كيف فعلا أثر وكيف حاصر هؤلاء الشانئين الذين كانوا يشنؤون به. وكان مما قال: لما مرض الحجاج وأرجف به قال بعد شفائه: إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق نزغ الشيطان بينهم، قالوا: مات الحجاج، وإذا مات الحجاج فمه، فهل يرجو الحجاج الخير إلا بعد الموت؟ والله ما يسرني ألا أموت وأن لي الدنيا وما فيها. لاحظوا، وما رأيت، هو الآن بيقنع حتى الذين يتمنوا موته، والله وما رأيت الله، وما رأيت الله رضي التخليد إلا لأهون خلقه عليه إبليس. كانت كلمات الحقيقة قوية ومؤثرة. هؤلاء الشانئون قال: حتى لو مت أنا برحل إلى شيء أحسن مما ظننتموه أو توقعتموه. وعلى أي حال هؤلاء الشانئون إن رضوا لأنفسهم المقام فالذي رضي لنفسه المقام أو خلد هو إبليس، وأنا لا أريد أن أكون بشبه من إبليس. فكانت خطبته كما يقولون تلك مسكنة مقنعة، ونماذج الخطب طبعا في هذا كثير. هنا من فنيات الخطيب في عنوان الحقيقة مثير فعلا، وأنا أعترف أنني قبلكم استفدت من هذا اللقاء، لأن هذا اللقاء أحوجني إلى أن أقرأ، ونظرا لقلة المعلومات فقد استفدت من كثير مما قرأت. ومما قرأت وأعتبره من فنيات الخطيب تحسين الذاكرة. وقد يسأل أحدكم: كيف تحسين الذاكرة؟ أنت الآن في موقف حرج، افترض أننا طلبنا من واحد منكم الآن يقوم ليحدثنا في موضوع معين مفاجأة، ونقول له: امتحن ذاكرتك أو استحلب لنا ذاكرتك. هذا قالوا إنه من الفنيات ومن المهارات للخطيب، فكيف تحسن الذاكرة؟ بل قبل أجيب على هذا السؤال أردف بسؤال آخر: كم نستفيد من قدراتنا الموروثة، أو قل رصيد قراءتنا ومحفوظاتنا، حين نريد الحديث في موضوع ما من الذاكرة؟ أسألكم يعني كم تتوقعون؟ دعوني أصوغ لكم السؤال بشكل مختصر. كل واحد منا الآن لديه ثقافة ولديه معرفة في أي موضوع من الموضوعات، لكن كم حجم المعلومات التي ممكن أن توردها لو طلبت منك فجأة؟ كم تتوقعون الرجل العادي كم يستحلب من ذاكرته الفور على الفور؟ نعم، 5%، 30%. وش رأيك نجرب 30 معك ذي؟ نعم يا 10%. يبدو أنك أنت اللي سنجرب معك الذاكرة لأنك أصبت. قالوا إن الرجل العادي، يقول أحد المشاهير في السيكولوجي علماء النفس والتربية، يقول إن الرجل العادي لا يستخدم أكثر من 10% من قدرته الموروثة في الاستذكار. إذن نحن نضيع من ذاكرتنا كم؟ 90%. ولا شك، طيب إذا كانت أصلاً المئة خمسة نصوص مثلاً في موضوع ما، كم تشكل العشرة منها بالمئة؟ مشكلة الحقيقة فعلاً يعني. وطبعاً هذا يعود بنا مرة أخرى، وأقول لكم رصيد الثقافة وأعود وأكرر عليه، يعني كل ما كانت رصيد الثقافة، يعني التاجر الآن لو حصل نازلة من السماء وأهلكت الأموال، يعني مو مثل الفقير اللي قد يكون رأس ماله 3,000 أو 10,000 وتغرق كلها مثلا في البحر، وهذا التاجر قد يكون غرق له 1,000 لكن له سفن أخرى وله مخازن أخرى، لكن المسكين ذا كل حلاله هلك. وهكذا رصيد الثقافة، فإذا كان 10% متفقين أو يرون هذا، هذه وجهة نظر طبعا مع اختلاف الأشخاص، لكن هم المعدل المتوسط قالوا حوالي 10%. إذا كان رصيدك قليل و90% يذهب منه، فمعناته الباقي قليل جدا. لكن السؤال يرد مرة أخرى، كيف نحسن الذاكرة؟ هذه الذاكرة كيف نحسنها بحيث ممكن تصل إلى 20 أو كما قال الأخ 30 ويمكن تصل إلى 40؟ وعند بعض الناس أشبه ما شاء الله بالكمبيوتر، الذاكرة جاهزة عنده في أي وقت، المهم المعلومات اللي سبق أنه قرأها ممكن أن يستحضرها. لكن نحن نتحدث عن الرجل العادي من أمثالنا، كيف يستحلب وكيف يحسن ذاكرته؟ هنا ذكر أهل الاختصاص عدة وسائل، منها الانفعال، وإن شئت فسمه التركيز، بمعنى أنك إذا أدخلت إلى مخزونك الثقافي شيئا فمع تدخيله أدخله بنوع من التركيز، فإدخالك لموضوع أو لنص معين بنوع من التركيز هذا يسعفك عندما تحاول أن تستجره أو أن تستخرجه، هذا في حال الإدخال. نحن الآن في إدخال المعلومات، طيب في حال إخراج المعلومات التركيز أيضا مهم. كيف؟ بمعنى أنه إذا كنت في موقف حرج فاجلس فترة مركز وركز نفسك كثيرا وحاول أن تعصر، طبعا هذه الحالة صعبة على النفس، لكن يقولون إن شدة الانفعال أو التركيز من الوسائل التي تستحلب بها الذاكرة، واضح ولا لا؟ هذا أمر. الأمر الثاني التكرار، يقولون أيضا في حال مدخلاتك للمعلومات كرر، وقالوا في التكرار إنه ممكن يتم بأكثر من طريقة، بمعنى أنت الآن تريد تحفظ قرآن، يمكن أن تكرر 10 مرات أو 20 مرة في موقف واحد، ويمكن أن تكرر هذه 20 مرة في 3 أوقات، أيهما أنسب؟ طبعا تختلف وجهة النظر، لكن حسب الدراسات بعضهم قال أنه في ثلاثة أوقات أنسب من كونك تكررها في وقت واحد. لماذا؟ لأن تعطي نفسك وعقلك فرصة للهضم، ولأن تداعيات الفكر، يعني العشر أو لو قسمت مثلا صارت 30 مرة في وقت واحد أو 30 مجزأة، قالوا أن 30 المجزأة أحسن، لأن يمكن 10 الأولى تصادف بذاكرتك شيء حفظتها معه، ثم تأتي 10 الوسط أو الأوسط وترد أيضا في ذهنك تداعيات أخرى فتزيد من حفظك، وهكذا 10 الثالثة، إضافة إلى أنه يسعف العقل بمزيد من الراحة ويهيئه أكثر للحفظ، وهذا قالوا مهم في قضية التكرار. وأيضا التكرار في الإلقاء، فأحيانا تحرج في الحديث وقد ينقطع نفسك وتنتهي ثقافتك، فكيف تستخرج نفسك من الموقف الصعب؟ قالوا ممكن أن تكرر آخر عبارة أو آخر فقرة قلتها، فنتيجة التكرار والاستجرار ممكن أن ينشأ عندك معلومات لم تقلها في المرة الأولى. هذه قضايا فنية أيها الشباب، لكنها بالمراس وبالدربة ممكن أن تتم. وأيضا قضية الترابط، حاول إذا حفظت أن تربط محفوظاتك بشيء معين، بذكرى معينة، تاريخ معين اربطه بتاريخك أنت، حدث معين اربطه بشيء يذكرك به، حتى إذا أردت أن تتحدث وكان الموقف مفاجئا وحدد لك موضوع، حاول أن تربط هذا الموضوع بأشياء أخرى قريبة منه فتتداعى عليك المعلومات أكثر. فإذا قالوا إن التركيز والتكرار والترابط مما تحسن به الذاكرة. وأخيرا أقف عند آخر عنصر، الخطابة وجسور المهابة، وأرجو أن تنتبهوا لهذه القضية الأخيرة يا أيها الشباب، لأن تواجه كل إنسان، الخطابة وجسور المهابة. كيف؟ ينبغي أن يعلم أن الخطابة في البداية لا تخلو من ضريبة محصلتها الخوف والقلق، الحياء، التردد، ارتعاش الأعضاء إلى غير ذلك، بل ربما وصل الأمر إلى أكبر من هذا، إلى أن يسقط المتحدث. ولذلك كانت هناك مخارج لبعض الناس في المواقف الحرجة. كيف؟ يعني يقولون أن شخص من الأشخاص أراد أن يتحدث في قرية، مستوى بسيط أيضا، هو اتخذ الاحتياط الأول أنه ما تحدث أمام جماهير ممكن أن تنتقده، لكن مع ذلك احتاط وذهب بصديق له وقال سأتحدث. لكن إذا توقفت عن الحديث فاعلم أن توقفي هذا غير طبيعي. إيش الموقف؟ إيش الحل؟ قال صفق أنت على أساس ينشغل الجمهور بالتصفيق وأنا على الأقل أتذكر بعض المعلومات أو بعض المواقف. ولذلك هذا الخطيب قال إنه وقعت له وقعة، ولما صعد المنبر يبس لسانه، بل علق لسانه في سقف حلقه. أنتم لما تقال لكم هذه المواقف على سنكم ما تترددون أحيانا في الوقوف ولو حصل لك بعض المواقف، لأنه لابد أحيانا من أن تحطم هيبة الخطابة وأن تحطم التردد، وإلا ما يمكن أن تبني نفسك، لأنك إذا استجبت للخوف انعزلت وما أصبحت خطيبا وما أصبحت متحدثا، بل انزويت عن الناس. وآخر قال كنت أتحدث ففجأة أحسست بالتوقف، كأن تيار الكهرباء قد انفصل عنه. يقول فتوقفت وسألت الجمهور هل صوتي شديد عليكم أم مناسب الصوت؟ طبعا هو ما هو يريد أنه يعني صوته هو، لكن أراد أن يسترد أنفاسه بهذه الحركة حتى يستجمع ولو بعض الشيء. وقد يكون أحيانا في مثل هذه المواقف شخص يتحدث بموضوع وتعلق عليه، قد ينقذك بكلمة فتعلق عليها إلى غير ذلك. المهم من هذه مخارج، لكن الأمر أحيانا أخطر، قد يصل أكثر من هذا. ما هي قضية يبس شفاء ولا هي قضية توقف عن الحديث، قد يكون هناك سقوط. وقد قرأت منذ فترة أن خطيبا على المنبر ولعله لأول مرة، فلما بدأ بأول زلف درج المنبر كادت رجلاه ألا تحمله، لكنه تحامل، فلما وقف أمام الناس بدأ وجهه يصفر ويحمر، ثم لما نظر إلى الناس كاد أن يتقيأ، وبالنهاية أحس بدوار شديد فلم يتمالك نفسه، ثم سقط من أعلى المنبر والخطبة بيده. قد يكون الموقف طريف، لكن أطرف منه أنه بعد أن سقط، طبعا خطبة جمعة لازم للناس أن يتصرفوا، فما كان من الناس إلا أن قام أحد المحسنين وأخذ الخطبة من يد الخطيب الساقط وعلى بها المنبر وبدأ يقرأها. الخطيب الجديد الكلام الذي لم تكتب قد تتعثر فيه، لا إشكال عنده في قضية الهيبة، ما عنده هيبة، لكن الإشكال عنده في قراءة النص المكتوب، فبدأ يخطئ، فصاحبنا هذا صحى فبدأ يرد عليه وهو مستلق على الأرض. هذه قد يكون فيها طرفة، لكنها مواقف حقيقة قد تقع للإنسان. ولهذا فكم من الخطباء ربما أعيته الحجة أو ارتج عليه، وقديما قال بعض الخطباء شيبتني صعود المنابر. طيب أنا أقول هذا لا من أجل أن تحبطوا أو تتخوفوا، لكن من أجل أن تدركوا أن التردد والحياء والقلق قد يساوره، لكن كما يقولون أحيانا هذا القلق وهذا الحياء قد ينقطع عند أول وهلة تبدأ الحديث فيها. طيب، الخاتمة، كيف تعين نفسك على تجاوز هذا الموقف الصعب؟ الموقف الصعب في التردد، في الإصفرار، في الارتجاج، في غيره. مما يعين الخطيب أو المتحدث على تجاوز هذه المواقف الصعبة ما يلي: أولا، الإصرار والمرار. حتى لو أحرجت في أول موقف وفي أول حديث، لا تجعل هذه الخطبة المحرجة الأولى والأخيرة بالنسبة لك. ثانيا، تجاوز اللحظة الأولى قبل البدء، لأنه أحيانا تكون دقات القلب قبل أن تبدأ، لكن إذا بدأت الحديث تلاشت كسحاب الصيف، فقد يخفق القلب وترتعش الأعضاء، لكن ذلك يزول بعد البدء، فلا تمنعك اللحظات الأولى عن الإقدام والحديث. ثالثا، الإعداد الجيد، فإذا كنت معدا للحديث فهو مشجع لك على أن تنطلق بكل جرأة وبكل شجاعة، لكن أحيانا شعورك بأن مادة الإلقاء فيها ضعف قد يخلق عندك شيء من التردد أو من التهيب من السامعين. ورابعا، التفكير في الهدف النهائي من الخطبة قد يعين على تجاوز الموقف. يعني أن تريد أن تبين للناس خطأ فادح، أو تريد أن تنتشلهم من مصيبة وقعوا فيها، فحين تدرك سمو الهدف فإن ذلك يعينك على تجاوز قضية التخوف والارتعاش وما إلى ذلك، لأنك تشعر أنك منقذ للناس وأنك تقتفي منهج الأنبياء ومنهج المصلحين، وبالتالي تزول عنك هذه المهابة. وخامسا، معرفة ما تريد الحديث عنه جيدا، فذلك يعطيك فرصة للحديث والانطلاق، لأنه حتى لو اعترضك معترض، إذا كنت واثق بما تقول وعارف به تستطيع أن ترد عليه، ولا يمكن أن يمنعك عن الحديث، فيخلق لك نوعا من التهيب ومن التردد، وربما أودى بك إلى السقوط إما حسا أو معنى. وسادسا، الشجاعة والثبات، حتى وإن علت دقات قلبك تحت صدرك وطريقك إلى هذه الشجاعة، في عوامل للشجاعة إن شئت سميها فنية وإن شئت سميها جسمية. يعني أن تنتصب قائما حين تريد أن تتحدث، يعني لا تحاول أن تختبئ وراء الستار مثلا، أو إذا كان في منضدة تحاول أن تختفي فيها، لأنه قد ينظر إليك واحد من الناس فجأة، أو أنت قد تخرج إليهم فجأة فتنظر كثرة الجمهور فتصاب بالإحباط. فإذا وقفت صامدا وبشكل ناصب القامة ونظراتك مسددة للآخرين وكأنك تستجلب دينا منهم، تكون أنت في موقع القوة هنا، وهذا مما يعينك على الثبات. سابعا، لا ينبغي الاستتار حال الخطبة خلف أشياء وستر، فذلك لا يبني ثقة ولا مانع في البداية. حتى نخفف عليك، إن كنت مبتدئا لا يمنع أنك إن كنت على منصة أنك تمسك بها بحيث أنه يداك ما يرى الآخرون أنها ترتعش، أو رجلاك لا يشعر الآخرون أنها تهتز، ما يمنع أنك تمسك بها في البداية، لكن إذا استمريت في الحديث يمكن أن تتخلص عنها. أعود بعد هذه الرحلة التي أشعر أنني أتعبتكم فيها لأقول إن مثل هذه اللقاءات لقاءات طيبة، ولا سيما إذا كانت مع هذه الفئة الواعدة في المستقبل. ومرة أخرى يطيب لي أن أشكر إدارة التعليم على إتاحة الفرصة لي لأتحدث إليكم، وأعتذر إليكم عن الإطالة، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع، وأن يجعلكم وإياي من حماة الإسلام والمنافحين عنه، ومن خطباء الحق الصادرين عن كتاب الله وسنة رسوله والنصوص الشرعية، وأن يجنبنا الزلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير مرب للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم سعادة الأستاذ زياد بن عبد الله الدريس رئيس تحرير مجلة المعرفة، مشائخنا الأفاضل، آباء المعلمين، أيها الجمع المبارك، تشريفكم يسعدنا في هذه الدورة، دورة العلامة ابن باز، قطفنا زهرات ثلاث: المعرفة والتفاعل والتطبيق. كلمة اللجنة المنظمة يلقيها الأستاذ سليمان الهيب.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمداً يليق بجلاله وعظمته، وأصلي وأسلم على أفصح من نطق بالضاد القائل إن من البيان لسحرا، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن ولاه. أما بعد، فانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين أطال الله بقاءه بطاعته على تأسيس وبناء إنسان هذا الوطن بناءً يلائم احتياجات العصر مع المحافظة على ثوابته الإسلامية والعربية، فقد توجهت وزارة المعارف مشكورةً إلى تنظيم مثل هذه الدورات وصنع البرامج لها، ومن ثم تحويلها إلى الإدارات العامة للتعليم لتنفيذها. وقد كثفت الجهود في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بجميع منسوبيها وعلى رأسهم سعادة المدير العام للتعليم على إقامة هذه الدورة، دورة ابن باز في الخطابة تغمده الله بواسع رحمته، والتي تعتبر تجربة في منظومة نتمنى أن يكتب لها النجاح. لذا فقد حرص الجميع على إنجاح هذه الدورة وحشد الإمكانات التي تحقق لها سبل النجاح، ابتداءً باختيار المشائخ المحاضرين الذين حرصوا كل الحرص على تقديم كل ما هو جديد ومفيد، وانتهاءً باختيار الطلاب المتميزين في مدارسهم بعد إقامة الدورة على مستوى طلاب المدارس. من أجل ذلك كله، فإنه مما يسعدنا ويثلج صدورنا في ختام هذه الدورة هو تقديم جزيل الشكر والعرفان مع وافر الامتنان لكل من ساهم في إنجاح برامج هذه الدورة، بداية بالوزارة التي حرصت على وضع هذه البرامج، ومرورا بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم التي كثفت الجهود لتنفيذ هذه البرامج، وشكرا خاصا ودعاء خالصا لعلمائنا ومشايخنا الأفاضل الذين تكرموا وتفضلوا باقتطاع أجزاء من أوقاتهم الثمينة وقدموها مع جهودهم المباركة حباً وكرامةً منهم لإنجاح هذه الدورة المباركة. وحيث لا أنسى شكر مدير المدارس المشاركة على حسن اختيار الطلاب، فإننا نشيد بحسن تجاوب الطلاب وشدة حرص أبنائنا على الاستفادة من هذه اللقاءات المباركة. وختاماً ندعو الله العلي القدير للجميع أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم التغابن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
أيها الحفل الكريم، أيها الجمع المبارك، حينما تقر وزارة المعارف مثل هذه الدورات وتشجع عليها، إنما تهدف لبناء جيل قادر على مواجهة الجمهور وكسر حاجز الخوف والخجل، وتسعى من خلالها لتنمية المقدرة الخطابية لدى الطلاب. أيها الحفل الكريم، لقد التحق بهذه الدورة ما يربو على 90 طالبا، ولم نعدم من هذا الكم الهائل بعض المتميزين إعدادا وإلقاء، ومن هذه النماذج الأخ عبد الله بن رضوان مشيقح من القسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، إن المتأمل في آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يلحظ تركيزا واضحا واهتماما بالغا بمسؤولية الكلمة وأمانة النطق، فالرقابة دقيقة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والمسؤولية شاملة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلمة في حس المسلم ليست عبثا فارغا ولا لغوا آثما. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، بل هي في ضمير المؤمن نهج عادل وقول سديد راشد، وهي طريق للصلاح والإصلاح ومغفرة للذنوب، وهي قرينة التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، والكلمة كلمتان، طيبة وخبيثة، وفي أمثال القرآن عظة وعبرة، والله يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومن ظلال هذه الآية إن كلمة الحق ثابتة لا تزعزعها الأعاصير، ولا تعصف بها رياح الباطل، ولا تقوى عليها معاول الطغيان، وإن خيل البعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان، وهي سامقة متعالية تطل على الشر والظلم من علٍ، وإن خيل البعض أحيانا أن الشر يزحمها في الفضاء، وهي مثمرة لا ينقطع ثمرها لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن. إخوة الإيمان، وما أعظم مسؤولية الكلمة! ونبي الهدى عليه الصلاة والسلام يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وفي لفظ: يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة أو يفرج عنه كربة أو ينصر بها مظلوما. ويزيد النووي في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم. ألا فاستحذروا يا عباد الله أنى كانت مواقعكم، ومهما عظمت أو قلت مسؤولياتكم، شمولية البيعة التي بايع عليها أسلافكم وهي شاملة لكم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف بالحق في الله لومة لائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الحفل المبارك، ثمة نموذج آخر
أحببنا أن ينثر إبداعه ويصدح بصوته أمامكم. يتمثل هذا النموذج بالأخ نايف ابن حمد خضير من ثانوية مدارس الغد الأهلية.
السلام عليكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً. أيها المسلمون، الإسلام لا يأمر الإنسان أمراً إلا وفيه خير دينه ودنياه، وقد نهى الإسلام عن تناول ما يضر البدن ويتلف المال، ونهى المسلمين عن الخبائث. قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عباد الله، ومما بلي به المسلمون في الوقت الحاضر ذلك الداء الذي يتعاطاه بعض الناس هداهم الله، ناسين أو متناسين أضراره، الأضراره المالية والدينية والصحية. وهذا هو التدخين الذي يجلب الابتعاد عن أهل الخير والصلاح والقرب من أهل الشر والفساد. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وهو بداية لكل شر أكبر منه كالمخدرات. والدخان لا شك محرم، وقد نقل ذلك عن كثير من أهل العلم، كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الدخان محرم لكونه خبيثا مشتملا على أضرار كثيرة، والله سبحانه إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وحرم عليهم الخبائث، إلى آخر كلامه رحمه الله. فيا أيها الذين آمنوا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والبعد عما يخل بالدين والصحة والمال كهذا الدخان الذي بلي به الناس. أيها المسلمون، بعد هذا وذاك، هل يجوز لإنسان أن يقول برأيه بأنه ليس محرم وقد ثبت ضرره الكبير؟ قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
أيها الحفل المبارك، ثمت المتميزون كثر، والإبداع يتدفق فمعينه لا ينضب، ولعلنا نستمع إلى الأنموذج الأخير من خريجي هذه الدورة، وهو الأخ وائل ابن أحمد الهمس من القسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي.
الحمد لله الذي بفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وألبسنا لباس التقوى خير لباس، وشرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما لا زيغ فيه ولا التباس. وصلى الله وسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، فاللهم اجعلنا به مقتدين ولأثره متبعين وبسنته مهتدين وبنور حكمته مستبصرين وعلى طريقه سائرين. اللهم واجمعنا به مع الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين يا أرحم الراحمين. أما بعد، هذه رسالة بريدها الصفاء وطابعها الإخاء وعنوانها الإشفاق. إلى من أبعثها؟ إليك أبعثها من خافق قلق يخشى على الدين ظلم الحاقد الطلق. إليك أبعثها من مهجة عشقت أخوة الدين هذا مبدأ العبق. إني أحبك في الرحمن فادع لمن يرجو بحبك ظلا ساعة العرق. فاسمع رعاك الله ما ألم بنا من الأمور وحكم عقلك الحذق. ولا تظنن بي سوءا فذا كلمي مسجل في صحافي ثم في ورقي. فإن أك صادقا فالله أعلم بي وإن أك كاذبا فالذنب في عنقي. إليكم يا معشر الشباب ويا ركب الصالحين الأواب أوجه هذه الكلمات فاسمع يا رعاك الله. أفمن يرضى لنفسه مخالطة الأشرار وأصحاب السوء أهدى أمن لا يرضى بمخالطة إلا الصالحين والأخيار؟ أفمن ثقافته المجلات الخليعة والأفلام الماجنة أهدى أمن تشرب قلبه بالقرآن والسنة واستماع المحاضرات؟ أفمن يعيش ليأكل ويشرب وينام باسم الإسلام أهدى أمن يعيش للإسلام ويضحي بدمه وماله رخيصا لهذا الدين؟
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.